بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ قال الحافظ: يعني أم لا، يعني هل يطعمهم أم لا. ولا منافاة بين هذه الترجمة والتي قبلها، لأن التي قبلها آذنت بأن الإعسار بالكفارة لا يسقطها عن الذمة، قوله فيها: إذا جامع ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. والثانية ترددت: هل المأذون له بالتصرف في نفس الكفارة أم لا؟ يعني هذا الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو نفس الكفارة أم صدقة؟ وقد تقدم أنه صدقة وليس كفارة، لأن الإنسان لا يطعم نفسه كفارة، ليس مخرجا أو مصرفا لكفارته. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأخوه صاحب المصنف، من هو؟ عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة، ولهم أخ ضعيف، ما اسمه؟ القاسم. قال: حدثنا جرير عن منصور وهو بن المعتمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن الآخرة، قال حافظ بهمزة غير ممدودة بعد أخاء معجمة مكسورة، إن الآخرة وقع على امرأته في رمضان، فقال: أتجد ما تحرر رقبة؟ قال: لا. قال: فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرق فيه تمر وهو الزنبيل، الزبيل، قال الزبيل ولا زنبيل؟ عندكم الزبيل؟ قال: أطعم هذا عنك، يعني معناه أخرج هذا كفارة عنك. قال: على أحوج منا، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال: فأطعمه أهلك. فتقدم في الحديث الذي قبله ما يبين أن الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال أعطاه ليخرج عن نفسه الكفارة، ولكنه اعتذر أنه شديد الفقر والحاجة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال صدقة على، يعني ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أنه صدقة تصدق به، فأعطاه دفعا لحاجته، فأعطاه دفعا لحاجته. والذين قالوا إنه كفارة قالوا معناه أنه يجوز أن يعطي الإنسان إطعام الكفارة التي هي 60 لبيت واحد ولو لم يكن 60، وهو قول الحنفية. ولكن كما تقدم أن هذا إنما هو دفع لحاجته. وهل تسقط الكفارة بالإعسار؟ من أهل العلم من ذهب إلى ذلك، وهو المشهور عن الحنابلة أو مذهب الحنابلة وقول عند الشافعية. وكثير من أهل العلم يرون، وهنا نسبه للجمهور، أن لا تسقط الكفارة بالإعسار، لا تسقط الكفارة بالإعسار. ونقل عن تقي الدين شيخ تقي الدين الله أنه يراد به شيخ الإسلام التيمية لأنه كان مشهورا بذلك. قال وأقوى من ذلك أن يجعل الإعطاء على جهة الكفارة بل على جهة التصدق عليه. يعني هذا الإعطاء من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل لما قال أطعم أهلك قال أعطاه على جهة التصدق عليه وعلى أهل بيته وعلى أهله بتلك الصدقة لما ظهر من حاجته. وأما الكفارة فلم تسقط بذلك ولكن ليس استقرارها في ذمته مأخوذا من هذا الحديث. وذكر أيضا في الحديث إشارة إلى أنها لم تسقط من ذمته. ما هي؟ إشارة مهمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا الرجل لو كانت سقطت عنه بعساره ما قال له هذا خذه وتصدق به عنك هذا خذه وتصدق به عنك لأنه إذا كان قد عجز فقد سقط عنه الكفارة. لكن قالوا هذا دليل على أنه لم تسقط عنه. قال وأما الكفارة فلم تسقط بذلك ولكن ليس استقرارها بذمة مأخوذا من هذا الحديث. وأما ما اعتلوا به من تأخير البيان فلا دلالة فيه لأن العلم بالوجوب قد تقدم ولم يرد في الحديث ما يدل على الإسقاط لأنه لما أخبره بعجزه ثم أمره بإخراج العرق دل على أن ألا سقوط عن العاجز. هذا هو الكلام. لم يرد في الحديث ما يدل على الإسقاط لأنه لما أخبره بعجزه ثم أمره أي مع عجزه بإخراج العرق هذا المكتل وهذا الزبيل من التمر دل على ألا سقوط عن العاجز ولعله أخر البيان إلى وقت الحاجة وهو القدرة. انتهى. قال الحافظ في آخر شرح هذا الحديث في هذه الرواية التي ذكرها هنا الطريق قوله قال وقد اعتنى به أي هذا الحديث تقدم باقي الكلام عليه مستوفاه في الذي قبله. قال وقد اعتنى به بعض المتأخرين ممن أدركه شيوخنا فتكلم عليه في مجلدين جمع فيها 1000 فائدة وفائدة في هذا الحديث حديث أبي هريرة. قال بعض المتأخرين ممن أدركه شيوخنا يعني جمع في مجلدين شرح هذا الحديث وكتب واستخرج منه 1000 فائدة وفائدة من هذا الحديث حديث أبي هريرة. الآن من يذكر لنا بعض الفوائد التي مرت معنا في الدرس الماضي؟ ننظر نصل إلى 10 أو لا من التي ذكرها الحافظ. أما 1000 الفائدة هذه لأهلها. هات واحدة. وجوب الكفارة على من وقع على أهله في نهار رمضان 1، تحريم الجماع في نهار رمضان 2، الترتيب في الكفارة 3، الجلوس في المسجد من أجل العلم من نشر العلم وجوب الكفارة المغلظة في الجماع جواز ما سمعت الضحك أحسنت جواز الضحك عند وجود سبب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت أنيابه. نعم الرفق بالمتعلم من يزيد أن من علم تحريم الشيء وجهل ما يترتب عليه لم يفيد ذلك الاستفتاء في أمر الدين التألف. نعم أن الذنوب هلاك واحتراق. هات شفقة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نعيد القرآن الكلام الأخير الذي ذكره الحافظ، قاله في الحديث من الفوائد غير ما تقدم، قد ذكر في صفحات فوائد كثيرة. السؤال عن حكم ما يفعله المرء مخالفا للشرع، والتحدث بذلك لمصلحة معرفة الحكم، واستعمال الكناية فيما يستقبح ظهوره بصريح لفظه لقوله وقعت أو أصبت، على أنه قد ورد في بعض الطرق كما تقدم وطئت، والذي يظهر أنه من تصرف الرواة، وفيه الرفق بالمتعلم والتلطف في التعليم والتألف على الدين والندم عن المعصية واستشعار الخوف، فيه الجلوس في المسجد لغير الصلاة من المصالح الدينية كنشر العلم، وفيه جواز الضحك عند وجود سببه، وإخبار الرجل بما يقع منه مع أهله الحاجة، وفيه الحلف لتأكيد الكلام وقبول قول المكلف مما لا يطلع عليه إلا من قبله، مما لا يطلع عليه إلا من قبله، لقوله في جواب قوله أفقر منا أطعمه أهله، ويحتمل أن يكون هناك قرينة لصدقه. في التعاون على العبادة والسعي في إخلاص المسلم، يعني خلاص مما عليه، وإعطاء الواحد فوق حاجته الراهنة، وإعطاء الكفارة أهل بيت واحد، هذا على قول، وأن المضطر إلى ما بيده لا يجب عليه أن يعطيه أو بعضه لمضطر آخر. قال الحافظ في آخر الحديث ومحصله إن شاء الله تعالى بما لخصه مع زيادات كثيرة عليه، فإلله الحمد على ما نعم، يعني في هذه الصفحات التي ذكر ملخص لهذه الفوائد الكثيرة. إلى هنا سبحانك اللهم.